أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الدعوات: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن شكر بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في الدعاء كان يدعو. وهذه أدعية مطلقة تدعو بها في أي وقت، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة تدعو مثل هذه الأدعية. منها ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر ومن شر الغنى والفقر. يتعوذ بالله من فتنة النار، وفتنة النار عذاب النار. أقول: فتنت الذهب في النار، يعني دخلت لأستخلص منه الجيل وأزيل منه الرديء. فالإنسان يوم القيامة إذا استحق النار، فتنة نار، أن يدخلها وصلها والعياذ بالله. فكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم بالله من فتنة النار ومن عذاب النار ومن عذاب النار ومن شر الغنى والفقر. وكأن هنا الفتن حفت النار بالشهوات، وهنا الفتنة من معانيها العذاب. والفتنة كأن الإنسان يفتن عن دينه، يفتن عن صلاحه، فيستحق أن يكون من أهل النار. وقد جاء في حديث أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل الجنة وزخرفها وزينها والنار ملأها مما يشاء من عذاب سبحانه، ثم أمر جبريل أن ينظر هنا وأن ينظر هنا، فقال عن الجنة: إن لو سمعوا بها لدخلوها. وقال عن النار: لا يدخلها أحد إن سمع بها. فإذا بالله عز وجل يحف الجنة بالمكاره ويحف النار بالشهوات، ويقول لجبريل: انظر أو اذهب فانظر، فينظر إلى النار يقول: أخاف أن يدخلوها. فتن النار، ما حول النار من شهوات تدفع الإنسان أن يقع فيها، فتنة النار. يبقى من معاني الفتنة أن الإنسان ينحرف عن دينه فيستحق النار. فتنة النار ما يدلبه أو ما تدلبه زينة الدنيا والشهوات على الإنسان من استحقاق الدخول في النار والعياذ بالله. فإذا دخل في النار عذب في النار والعياذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى، وفي رواية: من شر فتنة الغنى وفتنة الفقر. الغنى يكون فتنة للإنسان، والغنى فيه خير وفيه شر، والفقر فيه خير وفيه شر. فكان يتعوذ بالله من الفتنة التي في الغنى والتي في الفقر، من الشر الذي في الغنى والذي في الفقر. فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. الغنى قد يطغي الإنسان، هذا شره. خيره أن الإنسان يؤدي ما عليه من حقوق، يؤدي ما عليه من واجبات، ينفق على من أمره الله عز وجل أن ينفق عليه، هذا خيره. يبقى يخرج الصدقات، الزكوات، النفقات، هذا خير الغنى. يعرف أن لله عز وجل حقا في هذا المال فلا يقصر في هذا الحق، هذا خير الغنى. لكن شر الغنى أنه يطغي صاحبه ويدفع صاحبه إلى أن يكون شحيحا، إلى أن يكون بخيلا، إلى أن يكون مقترا، فيصير حارسا للمال ليس منفقا لهذا المال. هذه فتنة الغنى. فتنة الفقر الإنسان قد يبتلى بالغنى، والله عز وجل إذا أعطاه مع الغنى الخلق الحسن وأعطاه مع الغنى الكرم والعضاء يعطي ولا يكون شرا عليه هذا الغنى. لكن إذا حرمه الله عز وجل التوفيق وقع في الشرور، حبس المال عن حقه وعن أصحابه وأنفق المال في الباطل وفيما حرم الله، فكانت فتنة الغنى. ولكن خير الغنى أن الإنسان ينفق في الحلال فيما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى ويمتنع عن الحرام، وهو في ماله يعطي الحق ويمنع الحرام. كذلك شر الغنى أن الإنسان كلما اغتنى كلما ازداد شرها للمال، عايز مال. فشر الغنى يلهي العبد عن الطاعة وعن العبادة، حتى لو كان أنه ما بينفقش في حرام ولا غير، ولكن يبتدي عايز أكثر، عايز أكثر من المال. ولو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى له ثانية، ولا يمنع عيلا ابن آدم إلا التراب. فلذلك هنا كان شر الغنى، الغنى فيه شر. الفقر أيضا فيه شر للإنسان. إذا كان الإنسان فقيرا وجد نفسه محتاجا وليس عنده صبر، يقوم يتضجر على ربه سبحانه، يستقل ما معه من نعمة، ينسى أن الله سبحانه أعطاه من النعم الكثير، السمع، البصر، الفؤاد، اليد، الرجل، أعطاه الله عز وجل نعما ينساها حين ينظر إلى نفسه فقير، يرى نفسه فقيرا، ربنا ما ادانيش حاجة، فيكذب. وهذه فتنة الفقر، أنه يستقل نعم الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه يتضجر على ربه سبحانه، أنه يحسد غيره من الخلق، ينظر إلى الأغنياء اشمعنى ربنا ادالي فلان وما ادانيش أنا، ويقول الكلام الباطل في ذلك إلا حقيقته الاعتراض على الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان الفقر فتنة للإنسان. لكن إذا جعل الله عز وجل إنسانا فقيرا وصبره على ذلك، فهو يوم القيامة يعرف أنه يسبق الأغنياء بخمسمائة عام إلى الجنة، فيفرح بذلك ويصبر على أمر الله سبحانه ولا يعترض على قضاء الله وقدره. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر الغنى والفقر، من شر الاثنين، الغنى والفقر. يمكن كان يدعو ربه سبحانه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ولما الفقهاء يتكلمون عن الفقر والمسكنة فيقولون المسكين أحسن حالا من الفقير. المسكين يعني الفقير الذي لا يجد، أو اللي لا يجد إلا القليل الذي لا يكفيه، إنما المسكين يجد يوما ويوما لا يجد، يجد الكفاف ويمكن أحيانا لا يجد، فهو أحسن حالا من المسكين. وذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف قال: أما السفينة فكانت لمساكين. فكانت لمساكين، يبقى هنا سفينة كانت يملكها مساكين يملكون، يبقى المسكين قد يملك آلة العمل وآلة الحرفة، يملك سفينة ولكن الرزق بتاعه ضيق، رزقه ضيق، لكن وجد يجده، فوصفه الله عز وجل بأنه مسكين. أما الفقير لا، ما حلتوش حاجة خالص، يبقى هنا كأنه افتقر هذا الإنسان، لا شيء عنده. فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الفقر، ولكن كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لم يكن يدعو على نفسه بالفقر صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو بصفات المساكين وبأحوال المساكين، يعني اجعلني مثله، في مسكنة وفي تذلل وتخشع بين يديك كحال هؤلاء. المسكين كثير الدعاء يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، كثير الخشوع يعلم أنه محتاج إلى الله عز وجل. يمكن الغني ينسى نفسه كثيرا، لا يتمسكن، لا يتضرع، لا يتخشع، ينسى نفسه. لكن المسكين لا، دائما اللدوء لاجئا إلى الله سبحانه. فكان يدعو ربه أن يكون في أخلاق المساكين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء من أحاديث، حديث لقطبة ابن مالك رضي الله عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. المنكرات هنا أقسام المنكرات، منكرات كثيرة جدا، ولكن يجمعها هؤلاء الثلاثة: إما الإنسان في خلقه يكون شيء ينكر عليه في أخلاقه، في عمله، في تصرفاته أشياء تنكر عليه، في قلبه يشرب بهوى فيكون ينكر عليه أشياء في قلبه. فإذا كأن أصول المنكرات موجودة إما في قلب الإنسان وإما في عمل الإنسان وإما في خلق الإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر هذه المنكرات: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. يبقى لا يكون في داء من أدواء الأخلاق، إنسان يكون خلقه سيئة، خلقه فيه شراسة، فيه صخب، فيه تكبر على الخلق، أنواع الأوبئة اللي تكون في الإنسان في أخلاقه يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل منها جميعها. وهو يعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، ويكفيه أن مدحه الله سبحانه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول عائشة: كان خلق القرآن صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو حين يدعو ذلك يطلب المزيد، وأيضا يعلم المؤمنين أن يكونوا على حسن خلق، وأن يسألوا الله عز وجل أن يجنبهم منكرات الأخلاق. منكرات الأعمال، الأعمال الرديئة، أعمال الكفر، أعمال النفاق، أعمال الكبر، الأعمال التي هي المعاصي، الأعمال اللي توقع الإنسان في النار، كل منكر من العمل فيسأل ربه سبحانه أنه لا يوقعه فيه. أعوذ بك بمعنى ألجأ وأعتصم بك من أنني أقع في ذلك. والأهواء، الأهواء تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه. فكان يتعوذ بالله من منكرات الهوى، الإنسان يهوى شيئا في أمر الاعتقاد، في أمر الأعمال، في ظنون القلب اللي تكون في غيره في الناس، يتعوذ بالله من منكرات الأهواء: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. أيضا مما جاء في الحديث عن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. رجل من الصحابة بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدعاء، ويصرى حتى ما يعرفش يدعو، هو كأنه يقول: علمني أفضل ما أدعو به، أفضل ما أدعو به، وإلا فكل إنسان يعرف يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجني من النار، اللهم أعطني كذا، اللهم. فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني، ومن شر مني. وهنا تعوذ أو علمه أن يتعوذ بالله من شر هؤلاء. الإنسان فيه خير وفيه شر، أعضاء الإنسان قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر، حواس الإنسان كذلك. فهنا يتعوذ بالله من شر السمع، أن يسمع منكرات، أن يهوى سماع ما حرم الله سبحانه، أشياء تكون معاصي لله عز وجل، يسمع المنكرات، يسمع الغيبة، يسمع النميمة، يسمع الزور، يسمع الباطل، يسمع ما حرم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، يعني ألجأ إليك وأستجير بك من أن أقع في شر بسبب ما أسمعه، أو إنك امنع عني وجنبني أن أسمع الشر. من شر سمعي ومن شر بصري، ومن شر بصري، فيتعوذ بالله سبحانه تبارك وتعالى من شر النظر إلى ما حرم الله سبحانه: أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري، أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه، أن يطلع على العورات، أن ينظر إلى النساء، أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه. قال: ومن شر بصري، أن يتدسس على خلق الله، هذا شر البصر. ومن شر لساني، أن ينطق الإنسان بما يحرم الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يتذوق الإنسان ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى، شر اللسان. ومن شر قلبي، القلب، هوى القلب، تكون في القلب معتقدات كفرية، معتقدات تدل على نفاق صاحبها، هذا شر القلب. كذلك الظنون، إساءة الظنون بخلق الله سبحانه تبارك وتعالى، الظن السوء. يقول: ومن شر قلبي، ومن شر مني، ومن شر مني. والمني الماء الدافق من الإنسان، كأنه يقول: من شر المني أن أقذفه إلا في حق، أتعوذ بك أن أقذفه في باطل. وقد تكون المني بمعنى المنية، يعني كأنه يقول أعوذ بك من شر الموت، من شر الموت. شر الموت أن يموت الإنسان على معصية، يعصي ربه كما ذكرنا قبل ذلك. موت الفجأة أخذة أسف إنه يكون على معصية ويطب ميت يموت على ذلك، هذا شر الموت. يبقى هنا كأنه شر المنية، يعني شر المنية. الإثنان هذا فيه خير وشر، هذا فيه خير وشر، فيسأل الله عز وجل الخير وتعوذ بالله عز وجل من الشر. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وهذه أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقدر ما يشاء، ولكن أشياء قد لا يحتملها الإنسان، والإنسان حين يراها في غيره يستشعر بأد إيه هذا الإنسان يتألم، هذا الإنسان يعاني، إن لم يكن الألم البدني فالألم المعنوي، الألم المعنوي بين الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص. البرص داء يكون في جلد الإنسان، يبتدي الصبغات اللي مولودة تحت الجلد تقوم تروح، ما يبقاش في صبغة تحت الجلد، يبيض جلد الإنسان فيش صبغة فيه، وبعدين يبتدي يكبر شيء ورا شيء، يكون بهاقا يكون برصة بهذا المعنى، يكسر أو يقل فيسمى بهاقا، فإذا زاد كان برصة. فكان يتعوذ بالله من ذلك. هذا مرض ليس مؤلما لصاحب، مش مؤلم صاحب، لكن قد ينظر إليه الناس نظرة غير طيبة حين ينظرون إليه، فكان يتعوذ بالله عز وجل من ذلك. ولذلك كان يذكر لنا في بني إسرائيل إن قصة ثلاثة: أعمى وأبرص وأقرع، أعمى وأبرص وأقرع. الثلاثة ما بيتألموش كألم مادي، ألم بدني ما فيش ألم، لا عند الأعمى ولا عند الأقرع ولا عند الأبرص ما فيش ألم، ولكن كأنهم نظر إنه ما بيقدرش يقضي حوائجه، هذا يستقذره الناس، هذا يستقذره الناس، هذا لا يقدر على حوائجه مع الناس. الأعمى لا يرى، ما يعرفش يذهب إلى ما يريد أن يذهب إليه أعمى. الأبرص يستقذر الناس وينظروا إليه نظرة مش كويسة، للإنسان يبيض جلده صار فيه ألوان في جلده وما يحبوش هذا المنظر. الأقرع، الأقرع حاجة والأصلع حاجة تانية، الأصلع اللي شعره نحل هذا أصلع، لكن الأقرع اللي فيه قراع، في قراع يعني يبتلى بداء القراع، مرض جلدي يكون في الرأس يبتدي يأكل فروة الرأس، يبقى شكل الإنسان يستقذره من ينظر إليه. فالثلاثة أراد الله عز وجل أن يختبرهم كما عرفتم في الحديث، فأرسل إليهم ملكا يختبر هؤلاء الثلاثة، اتمنوا عايزين إيه كل واحد من ثلاثة. اتمنى الأعمى، اتمنى أن الله سبحانه يرد عليه بصره. طيب والأقرع اتمنى أن الله يذهب عنه هذا القرع أو القرع. الثالث الأبرص تمنى أن الله وكل واحد من هؤلاء الاثنين يقول: ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، قذرني الناس. وبعدين ربنا سبحانه تبارك وتعالى يستجيب ويزيل عنهم ذلك ليبتليهم، ليبتلي الثلاثة بذلك. ثم يسألهم الملك يقول: ماذا تريد؟ عايز ايه انت؟ الأقرع طلب ان يكون له ابل، عايز ابل نفسه في دمال، كان فقيرا لا شيء له. الأبرص طلب ان يكون له واد من بقر. الثالث حب يكون له من الغنم، فأعطاه الله عز وجل ما طلب، صار لهذا وادي من ابل، وهذا وادي من بقر، وهذا وادي من غنم. ثم أراد الله عز وجل الابتلاء الآن، بلاهم بالغنى، وبعدين يشوف هل في هذا الغنى سيعطون الحقوق لأصحابها ولا حيشح هؤلاء. فكان أن أرسل الملك إلى هؤلاء الثلاث، ذهب إلى الأول والذي عنده واد من إبل، وقال له مسكين في صورة إنسان فقير ومسكين وابن سبيل، وقال له ذلك، قال: أعطني شيئا أتبلغ به في راحلتي، في رحلتي أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، واحد عنده وادي من إبل، وادي مليان إبل أمامه، الحقوق كثيرة، صعبان عليك تدي لهذا الإنسان جمل من الجمال يتبلغ عليه، الحقوق كثيرة. قال: ألست أعرفك؟
أنا مش واخد بالي منك ولا إيه؟ ألست الذي كنت أبرص يقذرك الناس؟ مش أنت الأبرص اللي كان؟ ثم قال: لا، إنما ورثت المال كابرا عن كابر، لأن أبويا كان وكان، أنا ورثت المال كابرا عن كابر. طيب والله إن كنت كذابا فصيرك الله إلى ما كنت، حالا راح كل هذا ورجع أبرص مرة ثانية. هذا الإنسان الذي استكبر بالمال ابتلاه الله عز وجل، والله لو كان فضل من الأول فقير ما كانتش حسرة القلب توجع قلب هذا الإنسان، كان يبقى الفقير من الأول، ولكن اتغنى وطلع فوق وفجأة نزل انكسرت رقبته، أهدى الذل، فأذله الله سبحانه وتبارك وتعالى حين وجد كل المال قد ذهب ورجع أبرص مرة ثانية. الآن يقول يا ريت، ما فيش تحقيق له. الثاني ذهب إليه ونفس الحكاية وقال: ورثت المال كابرا عن كابر. طيب صيرك الله إلى ما كنت، رجع أقرع مرة ثانية وضاع منه البقر كله. الثالث الذي كان أعمى فقال له ذلك، الجواب منه قال: المال مال الله، المال مال الله، والعبد عبد الله، خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أرهقك بشيء قد أعطانيه الله سبحانه وتعالى، خذ اللي انت عايزه، خذ من المال ما شئت. فإذا به يقول: أمسك عليك مالك، فقد رضي الله عليك وسخط على صاحبيك. ربنا رضي عن هذا وسخط على صاحبيه. هنا فتن يبتلى بها الإنسان. الغرض والشاهد من الحديث أن الأبرص يقول: هذا الذي قد قذرني الناس، الجلد الناس بقى يقذرونني، يبقى ليس مرضا جلديا مؤلما، وإنما هو معنوي للإنسان، الألم ألم معنوي. فكان يتعوذ بالله من البراص والجنون. الجنون الإنسان المجنون غير مكلف، غير مكلف، ولكن حين ترى المجنون وهو يمشي في شارع، مين يتمنى يكون مجنونا؟ لا أحد يتمنى ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجنون ليعلم الناس. وعصمة النبوة تمنع ذلك، أنه لا، مش ممكن نبي من الأنبياء يكون مجنون ولا يبتلى بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، فيعلمنا أن ندعو بذلك. هنا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام. والجذام مرض صعب جدا هذا المرض، ويمكن تشوف المجذوم يجي عليه شيء من المرض، نوع من أي أنواع الميكروبات أو الفيروسات تيجي على الإنسان، تقطع له أطراف، تقطع طرف ورا طرف لغاية ما صوابعه تقع، صوابع رجله تقع، مناخيره يقع، ودانه تقع، نسأل الله العفو والعافية. مرض صعب وشديد، والمجذوم بتعملهم حجر صحي، تعملهم حجر، مرض في درجة من درجات تكون في عدوى شديدة جدا، فبيحجر على هؤلاء. يكون القرى المجذومين، قرى الجذام، لهم قرى وحدهم يعيشون فيها، نسأل الله العفو لنا ولإخواننا المسلمين والعافية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك ويقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال: وسيء الأسقام، وسيء الأسقام. يبقى اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام. والمرض ما هو كثير قوي، فين الإيدس وفين الهيربس وفين الزهايمر وفين مش عارف، هيقعد يحكي لك كل حاجة من أولها، لا، ذكر لك ثلاثة بس إشارة وقال: وسيء الأسقام. كل الأمراض التي يبتلى بها العباد وسيء الأسقام، كل مرض مالوش شفاء، كل مرض يسوء العبد، فيتعوذ بالله عز وجل من ذلك. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يتعوذ بالله عز وجل من الجوع ومن الخيانة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع. الجوع والخيانة يعني أمرين، إيه جاب الجوع للخيانة؟ ولكن المحصلة في النهاية، الإنسان حين يجوع ما يعرفش ينام، ما يعرفش ينام، يطلع في الشارع يمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاع وربط على بطنه الحجر صلوات الله وسلامه عليه، وقعد ليلة والتانية ومش ما فيش طعام صلوات الله وسلامه عليه. فلما يجوع يخرج للطريق يمشي، يتسلى بالمشي في الطريق لغاية ما ربنا يرزق سبحانه وتبارك وتعالى، ويصبر على أمر الله. ويجوع أبو بكر الصديق، وفين مال أبو بكر؟ ألاف مؤلفة كانت لأبي بكر أنفقها في الإسلام وفي سبيل الله عز وجل. وجاع أبو بكر في المدينة رضي الله عنه، وخرج الجوع أخرجه. عمر بن الخطاب خرج، اتقابلوا الثلاثة في الطريق، ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع. ما ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أنتم جاعلين وأنا أيضا لأيام أكل صلوات الله وسلامه عليه. الجوع يمنع الإنسان من النوم، ما يعرفش ينام، مش أي جوع بقى، ما أنت بتبقى صايم وحاسس بالجوع بس حنام عشان أنسى، إنما لا، لما يشتد الجوع على الإنسان معدته بتاكله، ما يقدرش إن هو ينام. ولذلك قال فإنه بئس الضجيع، لما يجي ينام يضطجع، لا ما يجيلوش نوم، مع شدة جوع بطنه تقرصه وتوجعه والعصارة المعدية تزيد عليه، يبقى الأحماض شغالة فما يعرفش ينام أبدا. هذا الجوع يمنع النوم عن الإنسان، يسبب له الأرق وانشغال الهم بالهم وانشغال البال الجوع. والخيانة زي وزرت، والخيانة زي وزرت، الخيانة يكون له صديق يأتمنه، ده حبيبه ده معه ده، وفجأة خان وباعه لأعدائه، هيعرف ينام زي هذا الإنسان؟ يستشعر بالذل الذي هو فيه والتعب، تيجي عليه أيام وليالي عينيه مفتوحة مش عارف ينام من ذي، اجتمع الجوع أنه عدو، كأنه فيه عداء للإنسان يمنعه أن ينام. كذلك الخيانة كأنه هذا خانه فعدا إلب عليه الأمر، ما يعرفش ينام. ولذلك قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضديع، بئس الضديع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. إذا كان الجوع في البطن، إنما الخيانة في البطانة، في البطانة أهو الاثنين بطن، هذا بطن وهذا بطن، فالجوع في بطن الإنسان يعضه ويمنعه، الخيانة في البطانة اللي حوالين الحاشية اللي حول الإنسان، واحد يبيعه بأكلة الثاني بشربة، هذه الخيانة. فكان يتعوذ بالله عز وجل من شر الاثنين، الجوع والخيانة. أيضا المداء عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي. مكاتب، المكاتب اللي هو العبد اللي كاتب سيده، عمل عقد بينه وبين سيده وتعاقد إنه يا عبد تمنك كذا، روح اشتغل في أي مكان وهات لي تمن وتبقى أنت حر بعد ذلك. هذا المكاتب، مكاتب كاتبه سيده وبعدين عجزه، ما أضفش إنه يشتغل مش لاقي شغل، إذا اشتغل المال ما بيكفيش يصرف على نفسه ويعطي لسيده، فذهب لعلي يقول أعني أنا مش لاقي أعني. فقال له علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل أو مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. كل إنسان يحتاج مثل هذا الدعاء. الدعاء بيقول إنه هو حديث حسن هذا الحديث، وفيه لو كان عليك مثل جبل صير، مثل جبل صير، جبل من جبال في بلاد طي اسمه جبل صير، دي رواية من رواية الحديث، جبل صير، لو أدي جبل صير هذا الجبل اللي في بلاد طي، لو كان عليك دين أده لا كفاك الله عز وجل شره وقضى عنك هذا الدين بهذا الدعاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا وعلي يعلم هذا الرجل اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك. حاجة الإنسان تخليه ما يعرفش يفكر، محتاج، عليه دين، عليه هم، هو عايز حاجة بسيطة، عايز دعاء سهل بسيط. فكان الدعاء كذلك، دعاء سهلا بسيطا كل إنسان سهل من يحفظه، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، أعطيني الكفاية من المال الحلال الذي يجنبني الحرام، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك، أعطني الغنى الذي لا تحوجني معه إلى غيرك، أغنيني بفضلك، تفضل علي بالغنى فأغنيني عمن سواك. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإنسان المكروب، الإنسان الذي عليه دين يثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى ويثق فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك. فعلم علي هذا الرجل هذا الدعاء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليا هذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك. ويا ترى هو الدعاء ده وحده؟ لا، في غيره. جاء في الآية أو الآيتين من سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أن تتضرع إلى الله عز وجل بما ذكر في كتابه. أريت هاتين الآيتين وبعدين تدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى بما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، اغنني بفضل من عندك أو أعطني من فضلك تغنني به عمن سواك، أو ارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. فتلا الآيتين ثم سأل ربه أن يرحمه رحمة من عنده سبحانه تبارك وتعالى يغنيه بها عن رحمة من سواه. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك أو عن من سواك. إبه هنا في حديثنا في الباب، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك. إبه أعطني الكفاية التي تمنعني من الحرام، وأغنيني أعطني فضلا من فضلك يمنعني أن أسأل سواك، أغنيني بفضلك عمن سواك. من الأحاديث ما رواه الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعيفني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي، يعني وفقني للرشد، وفقني للرشد للإصابة. قال وأعيفني من شر نفسي، يعني امنعني أن أقع في الشرور، امنع نفسي أن تدعوني إلى الشر وإلى الحرام. أيضا جاء عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني شيئا أسأل الله تعالى، علمني شيئا أسأل الله. قال سل الله العافية، سل الله العافية. قال فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. العبد لم يسأل ربه شيئا أفضل من العافية، العفو والعافية، أن تطلب من ربك أن يعفو عنك يغفر ذنوبك وأن يعافيك من البلاء في الدنيا ومن العقوبة في الآخرة. ما سأل عبد ربه خيرا له من سؤال العافية: اللهم إني أسألك العافية، أو اللهم إني أسألك العفو والعافية. أيضا جاء عن أم سلمة تذكر كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب سمي قلبا من تقلبه، يتقلب القلب على صاحبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يثبته على الإيمان، أن يثبته على الهدى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا في حديث أم سلمة، وجاء مثله في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه مصرف: يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب. القلوب تتقلب فتطلب التثبيت، ثبتني على الدين. القلوب تتصرف، يعني لها هوى هنا وهوى هنا وهوى هنا، تطلب من الله أن يصرف القلب إلى الطاعة، يعني يمشيه على طريق الطاعة. إذا ذكرت التصريف طلبت أن يصرفك إلى طريق الطاعة. يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يبقى اصرف قلبي عن الباطل إلى الطاعة. إذا ذكرت التقليب تطلب التثبيت: ثبت قلبي على دينك. مما جاء أيضا حديث رواه الترمذي وقال حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. الحديث يعني إسناده فيه ضعف عند الترمذي، ولكن جاء في حديث آخر عن معاذ بن جبل بمثل هذا المعنى من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو في الدعاء بعد أو في الإنسان إذا دعا في دبر الصلاة كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: من يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فيه زيادة عند الترمذي من حديث معاذ قال: أسألك حبك، يعني يطلب من ربه سبحانه باقي هذا الحديث: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبك. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبه. الحب في الله والبغض في الله، هذه أوسق عرى الإيمان، الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمن يحب الله عز وجل، يحب دين الله سبحانه، يحب المؤمنين في الله سبحانه. فكان من الدعاء اللي ربنا علمه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث طويل وجميل من حديث معاذ بن جبل، وفي أنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة الفجر، تأخر الناس لغاية ما كانت الشمس تشرق، فخرج سريعا صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الفجر سريعا، ثم أمرهم أن يلزموا مكانهم. وبعدين برر ليه تأخر النهاردة لغاية ما كانت الشمس تطلع، فقال إني رأيت ربي، يعني في المنام جاءه ربه سبحانه، قال رأيت ربي في أحسن صور. وذكر أن الله عز وجل قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفش في الملائكة فوق بيختصموا في إيه، يعني بيجادلوا مع بعض في إيه. فالله سبحانه تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا المنامية، قال فوضع كفه أو يده على أو بين ثديي فشعرت ببردها، أو على ظهري فشعرت ببردها بين ثديي، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت في الدرجات والكفارات. الملأ الأعلى بيختصمون في هذه الأشياء، في إيه اللي بيكفر عن الإنسان الذنوب بتاعته، إيه اللي بيرفع للإنسان الدرجات. وذكر الحديث في آخر الحديث قال له يا محمد إذا صليت فقل، يبقى ربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبك أو يقرب إلي حبك. وهذا الشاهد من هذا الحديث أنك تطلب من ربك أن يحببك في كل شيء يحبه سبحانه وتبارك وتعالى. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبك. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لأنس رواه الترمذي وهو حديث حسن، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألظ بالضاء بمعنى إلزموا، بمعنى أكسروا من قولكم، يبقى هنا إلزموا هذه الكلمة، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إذا سألت ربك فأكثر من أن تذكر هذه الصفة وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. تطلب منه سبحانه وهو الذي له الجلال كله والذي يكرم عباده سبحانه تبارك وتعالى، يا ذا الجلال والإكرام وادعو بما شئت. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من ضمن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب سبحانه، وإذا دعي به أعطى، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فكان من ضمنه يا ذا الجلال والإكرام، فيه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وسأل ربك ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن السائل سأل الله باسمه الأعظم سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا مما ذكره الإمام النووي هنا ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله، يعني هم بيقولون تبتدعوا بألعية كثيرة مش حافظينها، فيجمع ذلك كله إيه؟ قال اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث حديث فيه ضعف، ولكن جاء من حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي وأرادت أن تدعو، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالجوامع، عليك بالجوامع، جوامع الدعاء. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ما الجوامع، فأمرها أن تدعو، تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ولم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ولم أعلم، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو موجود هنا في هذا الحديث، وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته خيرا. هذا صح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى. أيضا جاء عن ابن مسعود، وهذا رواه الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وضعفه الشيخ الألباني، وفي أنه يقول ابن مسعود: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. الحديث إن كان إسناده ضعيفا لكن له رواية أخرى إسنادها حسن عند الطبراني في الكبير من حديث شداد بن أوس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات. الناس بيكنزوا ذهبا وفضة، أنت كنز هذه الكلمات. إيه بقى الكلمات دي الكنز اللي تكنزه؟ قال: قل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث حسن عنه صلوات الله وسلامه عليه، يغني عن حديث الباب كان نفس المعنى، المعنى نفسه. فهنا يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني أثبت على دينك. اللهم إني أسألك يعني ثبتني على دينك، والعزيمة على الرشد. والعزيمة، ما هو مش كل إنسان بيرى الرشد ويعرف الحق بيتبعه، ده عايز عزيمة، عايز عزيمة. الإنسان يعرف إن الطريق الفلاني فيه خير، طيب والله نفسي أعمله وما بيعملوش، إنه ممكن يقوم يصلي بالليل وعنده منبه يظبطه ونايم كويس بالليل، ولكن ما عندوش عزيمة إنه يقوم، ما بيقومش. يقدر على الصيام، وبالنسبة له الصيام سهل أن يصوم تطوعا، ولكن ما فيش عزيمة تدعوه إلى هذا الشيء. فلذلك كان من الدعاء أنه يسأل الله سبحانه العزيمة على الرشد، الأمر الذي فيه الصواب والذي فيه الحق، ارزقني العزيمة على إني أتقوى على هذا الشيء، أحفظ القرآن، أتعلم السنن، أحضر دروس العلم، أحفظ من العلم. وهنا عايز عزيمة، كل شيء يحتاج لعزيمة، والعزيمة تأتي من الله عز وجل بتثبيت صاحبها. قال: وأسألك موجبات رحمتك. موجبات جمع موجب، موجب الرحمة يعني ما يستوجب لي رحمتك، ما يستوجب لي رحمتك. زي ما نقوله إيه اللي موجب للوضوء، إيه اللي بيوجب عليك أن تتوضأ؟ تقول: الصلاة. الصلاة موجبة للوضوء، هذه موجب الصلاة، أو إنك موجب الوضوء أنك تتوضأ فتصلي بها، الصلاة توجب عليك ذلك. فكأنك تقول: ما الذي يوجب رحمة الله عز وجل؟ ما الموجب لأنه يرحمني؟ العمل الصالح. كأنك تقول: أسألك الأعمال الصالحة التي تجعل لي رحمتك واجبة علي. قال: وموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. عزائم المغفرة زي الموجبات للرحمة، يعني الشيء الذي يجعلك تغفر لي، الذي يجعلك يا ربي. وهنا ربنا سبحانه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت تدعو، والله ألزم نفسه سبحانه تكرما على عباده بأنهم إذا دعوا فهو يغفر لهم، وهو يعطيهم سبحانه تبارك وتعالى. فلا أحد يوجب على الله شيئا، إنما هو يوجب على نفسه، كما أنه يحرم على نفسه. قال: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذه عزائم المغفرة، يعني أقوى الأشياء التي تجعلك تغفر لي. يبقى كل الأعمال الصالحة، أفضل أعمال الصلاة تسأل ربك سبحانه أن يعطيك. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أسألك أن ترزقني شكر النعمة، أن أشكر نعمتك، وأن أحسن عبادتك بكل وجوهها. وأسألك قلبا سليما، قلبا لا خداع فيه، لا غش فيه، لا هوى في قلب سليم تحبه. والله سبحانه وتبارك وتعالى بيذكر لنا اللي يستحقون الجنة، قال إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني نقي من العيوب من الأهواء والأدواء والذنوب. أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، لسانا صادقا لأكون بارا عندك، أكون مع الأبرار بسبب صدق اللسان. وأسألك من خير ما تعلم، أنت يا ربي تعلم خير وأنا لا أعلم، مهما طلبت من الله حطلب حاجات وحنس حاجات، فأطلب من الله من خير ما يعلمه لي سبحانه وتبارك وتعالى. قال وأعوذ بك من شر ما تعلم، مهما تعوذت يا ربي أعوذ بك من كذا وأعوذ بك من كذا، يمكن تنسى حاجة من حاجة، قل لا، كل ما تعلمه يا ربي شر لي أجرني منه وأعذني منه. وأستغفرك لما تعلم. الإنسان قد يتذكر بعضا من ذنوبه، أنا عملت كذا امبارح، عملت كذا أولا، لكن حالات كثيرة الإنسان يذنب فيها وينساه، ولو حد ذكره أنت مش عملت كذا يقول أنا ما عملتش هذا الشيء، فيتعوذ بالله سبحانه من ذنوبه، يقول أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. أستغفرك، قد يقع الإنسان في الذنب وهو لا يحسبه ذنبا، فإذا بالله عز وجل يجازيه عليه، فأقول أستغفرك لما تعلم، الذي تعلمه من ذنوبه، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأبواب هنا يقول فضل الدعاء بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب يعني تدعو لأخيك المسلم، الحب في الله يدفع المؤمن أن يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه أيضا، فيسأل الله عز وجل للمؤمنين الخير ويدعو من الله سبحانه أن يعيذه من الشر. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ربنا بيعلمنا في القرآن ما تبقاش بخيلا في الدعاء، مش تدعي لنفسك بس يعني هتخسر ايه، بقول يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي وللمؤمنين، ما خسرتش حاجة، ما خسرتش حاجة، اخذت ثوابا عليها انت لا تحلم بمثل هذا الثواب الا ان يخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن الذي يسأل الله عز وجل ان يغفر له وللمؤمنين يعطى بكل مؤمن حسنة، يعطى يعني يستجيب لك في دعائك، ويعطيك لكم مؤمن، 5 مليون مؤمن، 5 مليار، كم من المؤمنين اللي ماتوا واللي موجودين ومن ساعة ما خلق الله عز وجل المؤمنين، حتى دعوت نفسك والمؤمنين ما تعدش بقى العدد قد ايه، تعطى بكل واحد حسنة، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تبخل في الدعاء، تقول شان دعي نفسي وليش دعوة بغيري، ادعو لنفسك ولغيري، بل الدعوة لأخيك بظهر الغيب دعوة مستجابة. فمما جاء هنا في دعاء المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان يبقى سبقوا ماتوا أو سبقوا عايشين، يبقى هنا جمعت الجميع، كل من سبقني بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال سبحانه ولنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات عليه الصلاة والسلام. وجاء في دعاء إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو للمؤمنين أن الله يغفر لهم يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب مش هيفقد مؤمن واحد، كل المؤمنين ما كان بقى يكون عدد هؤلاء المؤمنين يوم يقوم الحساب، فيسأل ربه أن يغفر للجميع، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، يدعو لأخيه يعني تذكر أخاه وهو جالس فدعا لأخيه يا رب اغفر لفلان، يا رب اقضي له حادثه، يا رب سهل له، يا رب أغنه، فيسأل الله عز وجل لأخيه، ولا مانع أن يسأل لنفسه ويسأل لأخيه معه. يقول إلا قال الملك ولك بمثل، ولك أنت دعوت لأخيك فالملك اللي موكل بك يدعو الله عز وجل ولك مثل، الله استجاب لك في دعائك لأخيك وأنت أيضا لك مثل ذلك، مثل هذه الإجابة. عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. يمكن دعوة الإنسان لنفسه ممكن تكون مستجابة ممكن لا، لكن يقينا أنها مستجابة على وجه من الوجوه الثلاثة اللي ذكرناها قبل ذلك، أن الإنسان يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى إما يعجل له من الخير، وإما يصرف عنه من الشر، وإما يدخل له اليوم القيامة. هذه وجه من وجوه الإجابة. هنا بيقول إنك إذا دعوت لأخيك المؤمن هذه دعوة مستجابة عند الله سبحانه، لأن الملك يؤمن عليها. قال عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، آمين وأنت لك أيضا بمثل ذلك. فأكثر من الدعاء لنفسك وللمؤمنين. مما جاء يقول الإمام النووي في مسائل من الدعاء، مسائل من الدعاء يعني أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، منها ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشكر الناس، أن نشكر الناس وأن ندعو للناس. اللي يعمل لك معروف أشكر هذا الإنسان على المعروف الذي أعطاه لك. وهنا يقول إنك إذا قلت لهذا الإنسان جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء، يعني وصلت بالثناء لدرجة عالية جدا وأعطيت له أثنيت عليه ثناء عظيمة. إذا قلت جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، تدعو لأخيك أن الله يعطيه على هذا الذي صنعه بك. أنت لا تقدر على جزائه ولكن الله يقدر، فتطلب من الله أن يجزيه عن هذا العمل الذي عمله أن يعطيه خيرا كثيرا، ونكرها بمعنى خيرا كثيرا، جزاك الله خيرا بمعنى خيرا كثيرا. أيضا مما جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم وفيه يعلمنا أن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فعود نفسك دائما على أن تشكر الناس. اللي يعمل لك جميل تشكر هذا الذي عمل لك الجميل. إذا كنت أنت الذي تعمل الجميل للناس لا تنتظر الثناء. يبقى الدين يعلمنا الاثنين، أنك حين تكون فاعلا للجميل لسان حال المؤمنين يقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكر، مش عايزين منكم حاجة، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فكنت أنت الذي أعطي إليك الخير يقول لك أشكر أشكر، يبقى لا تنتظر الشكر من الناس. اللي ينتظر الشكر يتعب، يتعب جدا، لأن الناس أحيانا إنسان يستقل الذي تعطيه، خاص أخذ الحاجة، ويمكن إنسان فقير تديله حاجة ما إلا عندك إرمالك في وشك ما رضاش يأخذ، ولكن الله عز وجل يقبل القليل والكثير سبحانه وتبارك وتعالى. كثير ترى إنسان فقير يحتاج وأنت اللي حلتك اديته الشيء، اديته جنيه اديته 2 جنيه ولك ايه ده خد مش عايز، لكن الله يشكر لك ذلك. يقول يقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، تنفع شق تمرة عند الله عز وجل وإن كان بعض الناس يستقلها. فالغرض أنك إذا صنع لك إنسان جميل ولو قل هذا الجميل أشكره على هذا الشيء حتى تعود نفسك على شكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليه؟ ويمكن إنسان يقول لك وأنا معقول ما أشكرش ربنا، بشكر ربنا على طول الحمد لله على طول. يقول لك الناس يواجهونك، من لم يشكر الناس، الناس شهادة الله غيب سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كنت لم تستحي من هذا الذي أسدى إليك معروفا وما رضيتش أنك تشكره، هتشكر ربك الذي هو غيب سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا عود نفسك أن تشكر الناس، إذا تعودت على ذلك أن تثني عليهم الثناء الحسن، وإنه مهما عملوا لك من جميل حتى ولو كان شكله قليلا تقول جزاك الله خيرا، تشكر على ما أسدوه لك منه. من الأحاديث ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا حديث مهم جدا، مهم جدا، إن عود نفسك أن تكون عفيف اللسان، وأن تكون دائما في دعائك تطلب الخير، ما تطلبش الشر ولا لنفسك ولا لغيرك. إذا دعوت فادعوا على أعداء الله عز وجل، لا تدعو على المسلمين، لا تدعو على إخوانك، لا تدعو على أهلك، لا تدعو على مالك. وده يمكن كتير في الناس وكتير في النساء. في النساء المرأة تضغط على ابنها تروح روح تدعو عليه روح ربنا يخدك روح في دهية روح كده. هي لا تدري. وربنا سبحانه يقول في القرآن: ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. تخيل لو ربنا عدل لكم الشر الذي بتسألونه، هنا ما يمر على إنسان وقت إلا يا رب خدني أنا زهقت. لو تخيلت أن ربنا استجاب لكل دعوة من هذه حيعيش على الدنيا حد؟ كل إنسان يعمل هذا الشيء يقول. ولكن الله بكرمه سبحانه يتجاوز، بس أحيانا يؤدب ويستجيب الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احذر احذر أن تدعو على نفسك أو تدعو على ولدك أو تدعو على أهلك أو تدعو على مالك لعلك توافق ساعة دعاء ساعة إجابة. فكرين الرجل العجوز أو الرجل الشيخ الكبير اللي زاره النبي صلى الله عليه وسلم يعوده زاره يعوله، كان عنده حمى شديدة جدا والرجل الحمى تعباه، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم له يعوده أزوره قال: لا بأس طهور إن شاء الله ربنا يطهرك بهذه الحمى. لا الرجل ما عجبوش، قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن مع السلامة. مات الرجل بهذا الشيء. نعم تستاهل هذا الشيء، أنت اللي دعوت على نفسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم: أما نعم إذا تستاهل أنك تدعو عنه. لا 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 تعود نفسك أنك تدعو على نفسك، لا تدري لعله إذا وقع المحظور تبتدي بقى يا ريتني يا ريت ما عملت هذا الشيء. وكم من إنسان بعد ما يقع المحظور يندم. فلا تدعو على مالك لعلك تفقد المال وفكر، أما تدعو المال اللي انت تعبت وشقيت لغاية ما جمعته وبعدين مش عايز هذا المال يروح المال في ده يتحرق المال يدعو. كثير على ألسنة الناس الفصاحة صعب أوي هذا الشيء. طيب والله لو ربنا حرق لك المال اللي انت بتقول عليه ده كله هتعمل ايه؟ هتدور تشحت من الناس تطلب من الناس؟ ان هنا ربنا: لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. احذر ان تدعو على نفسك او تدعو على ولدك او تدعو على المؤمنين. او هنا بيقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة، يعني لئلا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم فيستجيب لكم. ويمكن ده برضو فيها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تقوم تصلي من الليل وبعدين تلاقي ان القرآن مش داي على لسانك وبدأت تخرف عايز تنام ما انتش عارف تقرأ ايه، يقول لك نام نام مش لازم تقوم الليل نام لغاية ما عقلك يثبت. ليه؟ خوفا ان تذهب تدعو لنفسك تدعو عليه. ايش عرفك كنت بتدعو بدل ما تدعو لنفسك تدعو على نفسك فتوافق ساعة إجابة من الله. فهنا الدين فيه الرحمة بالمؤمنين، تعبان مش قادر تقوم من الليل طيب نام حتى لا تدعو على نفسك إذا دعو. أيضا مما جاء ما في الصحيحين أو ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه هو سيد. يبقى استغل قيام الليل واستغل السجود في الدعاء. قال: فأكثر الدعاء. يا ترى في الفريضة ولا في النافلة؟ في كل. ولكن هنا نقطة بقى، البعض بيبقى يحب يدعو وبعدين الإمام يرفع من سجوده هو لسه بيكمل الدعاء. هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا في الحديث، قال: إنما دعي الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، فإذا قرأ فأنصته، فإذا ركع فاركعه، فإذا رفع فارفعه. وهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كن مع الإمام لا تخالف الإمام، ما تفضلش أنت ساجد لغاية ما الإمام يقوم بين السجدتين وخلص الدعاء وحيسجد وأنت قايم ونازل. يبقى هنا هذا نقل ديك اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لا، ولكن بقدر ما الإمام سجد أنت اسجد وادعو ربك سبحانه. ما تمكنتش من الدعاء في النافلة أما تصلي النافلة اسجد بما شئت وادعو بما شئت فيها. أيضا من الأحاديث يقول أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل إزاي يعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي، دعوت ربي فلم يستجب لي. يبقى احذر من انك تقول انا عمال ادعو ربنا ما بيدينيش، كانك تقول ان ربنا لا يستجيب الدعاء. لا، ربنا يستجيب لكل الدعاء ولكن بشرطه بشرطه. فلذلك أنك لا تعجل هذا من أسباب إجابة الدعاء عدم العجلة. وكثرة الإلحاح يمكن ربنا يحب يسمع منك صوتك في دعائك لربك في طلبك في إلحاحك فتكون قريبا من الله. أنت تدعو يا ربي أنا محتاج يا ربي أعطيني كذا يا ربي أتضجمة الدلوش هذا شيء دلو حسنات يا ربي أنت عمال تقول ربنا عمال يديك الحسنات. إذا جئت يوم القيامة يا ريت ما استجاب لي ولا دعاء كل الحسنات العظيمة وكل الدرجات يا ريت ما استجاب ولا دعاء من دعاء الدنيا. يوم القيامة تعرف أن الدنيا لا تسوى. كنت عايز 1000 جنيه في الدنيا، كنت عايز مرتب يزيد في الدنيا، كنت عايز كذا في الدنيا، بعد ما مت تعمل إيه بهذه الأشياء؟ لا ينفعك إلا ما قدمته لله عز وجل. أيضا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم. يبقى هنا الاسم أنك تطلب الحرام بدعائك، إنسان يدعو ربه أن يعينه على السرقة، يعينه على الاختلاس، يعينه على شراء الخمر، يعينه على الزنا، يعينه على كذا، هذا لا يحل العبد أنه يسأل ربه ولا يستجاب له في ذلك. أو قطيعة رحم، قطيعة رحم يعني يدعو على أبيه، يدعو على أمي، يدعو على أخيه، يدعو على رحمه، هذه قطيعة الرحم. وقال ما لم يستعجل، ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر معنى انقطع، كأنه خلاص بقى عمل أنا بدعي ربنا ليش مش داعي تاني، أنت الخسران، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لم يظلمك ولكن أنت ظلمت نفسك بترك الدعاء. أيضا جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أي دعاء يعني أحرب الإجابة، أنت ادعو ليل نهار والله يستجيب في أي وقت ادعو، والدعاء ما لهش وقت، ما فيش وقت للدعاء، ولكن في وقت أحسن من وقت، هذا المعنى اللي فيه. لكن نقول الصلاة في وقت مكروه للصلاة، في وقت يحرم فيه الصلاة، أما الدعاء لا، ادعو ليل نهار ما فيش وقت فيه كراهة الدعاء، لكن في وقت أفضل من وقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أي دعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر، يعني الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر يسمع الله عز وجل يستجيب، يعني سمع إجابة، ودبر الصلوات المكتوبات بعد الصلوات. وكلمة دبر الصلوات هنا يختلف العلماء أي المقصود فيها. دبر الصلاة يعني بعد ما نخلص يقوم الجمهور يقول ما سبتش النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة يرفع إليه يقول يا رب يا رب. طب هل يحرم ذلك؟ لا لا يحرم، لا يحرم، أدعو وقت ما شئت وارفع إليك حين تدعو، ولكن كأن هنا المعنى في الأدعية اللي عقب الصلاة قبل التسليم. قبل التسليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أيضا دعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات، فإن شئت قلته قبل أن تسلم وإن شئت قلته بعدما تسلم في الصلاة. بهذا معنى دبر الصلاة، إما أنه في نهاية الصلاة قبل التسليم أو أنه بعد التسليم. ولكن لا تكون عادة الإنسان بعد كل صلاة يرفع يديه، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. لكن هل أنكر على من يرفع يديه يدعو؟ لا، لا أنكر على أحد يرفع يديه يدعو، إنه نقول إنه لا تتخذها عادة وخلاص، لا تتخذها عادة وخلاص. أيضا الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها. ما على الأرض مسلم يعني كل مسلم، أي مسلم يدعو ربه سبحانه الله يستجيب. قال إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، للي بنذكره من قليل، يبقى يعطيك اللي انت طلبته أو يصرف عنك بقدره من السوء. قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم في رواية أو يدخر له من الأجر مثلها، يبقى يعطيك من الأجر عنده سبحانه مثل هذا الذي سأل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكسر، طالما الأمر كده ندعي بقى على طول، إذا نكسر. قال الله أكثر، الله أنت ادعو ما شئت والله يعطي أكثر وأكثر سبحانه وتبارك. حديث أخير في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب دعاء الكرب. وكل إنسان يحدث له ساعات ويضيق عليه نفسه ويضيق عليه الدنيا يكرب هذا الكرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدعية نقولها من الدعاء هذا الدعاء العظيم الذي فيه التوحيد لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء ليس هذا الحديث وحده فقط اللي فيه، لكن جاء عنه أحاديث كان يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنا كان يسأل ربه سبحانه بكلمة التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اكشف الباس رب الناس لا يكشف الكربة غيرك. هذه من الأدعية اللي كان يقولها. الدعاء اللي هنا في الباب كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لاحظ تكرار كلمة لا إله إلا الله، يعني كلمة الفرج، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فاستجبنا له، فاستجبنا له. يبقى تكرر كلمة لا إله إلا الله مع أسماء الله الحسنى، ذكر شيء من أسماء الله الحسنى يناسب هذا الذي أنت فيه. العظيم الحليم، العظيم الحليم، وهو حيصيب الإنسان مكروه إلا بقضاء وقدر، ربنا قدر ذلك. فكأنك تقول يا ربي أنت أعظم، أنت أعظم، الكرب شديد علي والبلاء عظيم، ولكن أنت أعظم يا ربي، أنت أعظم، فتكشف هذا الذي وقع به. أنت حليم، كأنك تقول أنا أستحق، أنا أستحق هذا الذي أنا فيه، ولكن حلمك أن تؤخر وأن تعفو سبحانه تبارك وتعالى. فناسب أنك تذكر هذين الاسمين، اسم الذي يناسب عظمة الله. الكرب مهما تعاظم على الإنسان فالله رحمته أعظم سبحانه، فتسأل باسمه وهو العظيم سبحانه. كذلك بأنه الحليم يحلم ويتجاوز ويعفو سبحانه. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أعظم مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى العرش، العرش. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض قياسهما مع كرسي الله سبحانه وتبارك وتعالى كحلقة في فلاة، كحلقة في فلاة. هذا الكرسي إذا قورن بعرش الله عز وجل كحلقة في فلاة، يبقى قد إيه تكون الدنيا كلها سماواتها وأرضها وكل شيء إذا قورن بعرش الله سبحانه. العرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين تذكر عرش الله يا ربي أنت خلقت هذا العرش العظيم الذي هو عرشك، وأنت خلقت الخير وغيره، وأنت خلقت ما ابتليتني به، عرشك أعظم، تخلق الأعظم، ألا يسعني عظمتك أن تكشف عني هذا؟ هل حيتعظم عليك هذا الكرب أنك تكشفه وأنت خلقت هذا العرش العظيم؟ كأنه التضرع إلى الله والتوسل إلى الله، أنت يا ربي العظيم في قدرتك، العظيم في خلقك، هل يتعظم عليك الكرب الذي أنا فيه حتى تكشفه؟ تتوسل إلى الله بذلك سبحانه. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ورب العرش الكريم سبحانه تبارك وتعالى. الله الرب، رب العرش، أنت صاحب العرش العظيم والعرش الكريم، وأنت الكريم. اكرمني يا ربي بقدرتك وعظمتك، بقدرتك على الخلق أن تكشف عني هذا الذي أنا فيه. لاحظ أنك ما قلتش هذا كله، أنت لم تقل، إنما قلت هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء بسببه يكشف الله عز وجل عن العبد الكرب. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.